بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 94 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب العيدين. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري كتاب العيدين، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: كتاب العيدين، ويعني بعيدي الفطر والأضحى وما يتعلق بهما من أحكام، وجعل الله عز وجل للمسلمين يومين في كل عام يجتمعون فيهما وترتبط قلوبهم جميعا بإمام واحد، ويؤكدون فيهما أسباب المودة والرحمة. هذان اليومان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد رمضان، وعيد الأضحى يوم النحر العاشر من ذي الحجة. فلا بد للمسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذين اليومين، حيث أن معرفة هذه الأحكام تحث على العلم والعمل ونشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. والعيد هو كل يوم فيه جمع، كل يوم فيه جمع عند العرب يسمى عيد، ويقال عيد المسلمون أي شهدوا عيدهم. قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. والمقصود هنا كتاب العيدين، الأعياد التي شرعها الله عز وجل لعباده. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس، وهو في صحيح الجامع. فمعرفة أحكام العيدين من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها. البخاري رحمه الله أتى بهذا الكتاب، كتاب العيدين، وهو الكتاب 13 في هذا المختصر. وبدأ في المختصر حافظ الزبيدي رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان. أين دخل عليها؟ في أيام منى، في حجة الوداع دخل عليها، على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في أيام منى في حجة الوداع. وكان يوم عيد، كان يوم النحر. وتقول: وعندي جاريتان. الجارية الأنثى أو البنت تحت البلوغ، قريبة من البلوغ، هذه تسمى جارية عند العرب. وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، تغنيان في رواية أيضا وليستا بمغنيتين، وعندي جاريتان وليستا بمغنيتين، يعني لا تعرفان بالغناء إنما قامتا هكذا وتغنيان أمام عائشة رضي الله عنها، فماذا تغنيان؟ بغناء بعاث. غناء يعني إنشاد أشعار لبعاث، وبعاث اسمه حصن من حصون بني قريظة في المدينة، وقعت عنده معركة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية، في الجاهلية قالوا أن هذه الحرب استمرت 120 سنة بين الأوس والخزرج، ذكر في كتب التاريخ وأشار إلى ذلك ابن حجر في الفتح، استمرت فترة طويلة هذه الحرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وهو يوم مشهور عند العرب، يوم بعاث، يوم بعاث كانت تشعر فيه الأشعار، فهاتان الجاريتان تحفظان بعض الأشعار، فقامتا عند عائشة رضي الله عنها يوم عيد الأضحى يوم النحر تغنيان تغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة، يعني دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على الفراش وحول وجهه، جاء فيه عند البخاري تغشى بثوبه، تغشى بثوبه وأعرض عن سماع هذا الغناء المباح في يوم العيد، ودخل أبو بكر رضي الله عنه تقول فانتهرني، لماذا؟ لأنها لم تنكر ظن أبو بكر الصديق أو كما هو يعلم بأن الأصل أن هذا الغناء بهذه الطريقة الأصل فيه أنه لا يجوز، هكذا هو يرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهرني تقول، لأنها كانت تسمع عائشة ولم تنكر على هاتين الجاريتين، وقال أبو بكر مزمارة الشيطان، مزمارة الشيطان يعني صوت الغناء أو صوت الدف، لأنها تلهي القلب، كثرة الغناء وسماع صوت الغناء والدف يلهي القلب عن ذكر الله، كذلك الشيطان أيضا يشغل الناس عن ذكر الله، مزمارة الشيطان صوت الغناء أو صوت الدف يلهي القلب، كما أيضا يلهي الشيطان أيضا القلب عن ذكر الله، هذا هو المقصود، مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على عائشة رضي الله عنها، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أترك الجاريتين تغنيان، وجاء عند البخاري يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لقوم عيدا وهذا عيدنا، عيدنا فيه استثناء، فيه أيضا إظهار الفرح والسرور وبعض الأمور التي في غيره لا تجوز، لكن في يوم العيد استثنيت فيه بعض الأحكام، ومنها هذا الأمر سماع الدف من النساء، سماع أو ضرب الدف من النساء والغناء المباح في الأشعار المباحة، هذه في العيد مستثنى بدليل هذا الحديث يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، هذا عيدنا دعهما دع الجاريتين. تقول عائشة فلما غفل، يعني أبو بكر غفل عن الجاريتين، غمزتهما فخرجتا، أشارت إليهما إشارة بالعين أو باليد وخرجتا، هذا حديث مختصر هنا، لكن البخاري رحمه الله أتى به تحت باب الحراب والدرق يوم العيد، يعني إظهار السرور واللعب بالحراب والدرق، أيضا حراب جمع حربة آلة قصيرة من الحديد، والدرق هي ترس، ترس من الجلد يسمى درقة، درقة والدرق جمع ترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب، المهم هذا لعب الرجال بالحراب وبالسيوف وكذا، إظهار الفرح يوم العيد، هكذا النساء أيضا يغنين ويضربن بالدف، الغناء المباح التي ليس فيه إثارة للشهوة ولا فيه غزل للنساء ولا فيه كلام فاحش، غناء بعاث، غناء فيه إظهار السرور والفرح يوم العيد. لذلك هو كتاب العيدين وأتى بهذا الحديث فيه إظهار الفرح والسرور في هذا الحديث، إظهار السرور في الأعياد، وهذا من شعار الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقر الجاريتين وأقر سماع عائشة رضي الله عنها للجاريتين. أيضا في هذا الحديث مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد، توسعة على العيال، العيال يفرحون، يلبسون الملابس المباحة، يلعبون فيما بينهم، يغنون فيما بينهم، يعني أكثر من الأيام الأخرى في أيام العيد، هذا أيضا من شعار الإسلام. هذا الحديث الأول.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه أنه قال: ويأكلهن وترا.
نعم، يذكر البخاري رحمه الله الآن هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وأيام العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، يذكر بعض هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا مختصر، والحديث كتاب العيدين في الصحيح في الأصل أكثر من ذلك، لكن زبيدية رحمه الله اختصر صحيح البخاري وأتى في بعض الأحاديث. حديث أنس فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، في الأكل في يوم عيد الفطر. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر لا يغدو، يعني يخرج من بيته إلى صلاة العيد حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات. وفي رواية عنه: يأكلهن وترا، عن أنس. إذن هذه من سنن يوم العيد، أن الإنسان، الرجل إذا أو المرأة إذا أرادوا الذهاب إلى المصلى لصلاة العيد، من السنة أن يأكلوا تمرات، وتكون وترا، تمرة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، هذه سنن من سنن يوم عيد الفطر، الأكل قبل صلاة العيد، ويكون على تمرات ووتر، واحد أو ثلاث أو خمس. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
نعم. لا نتهاون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، ومجالس الحديث أكثر المجالس التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. إذا قلنا اللهم صل على محمد، الله عز وجل يرحمنا عشر رحمات، هذه فضيلة عظيمة لا نغفل عنها. وإذا تساهل الإنسان وغفل وتعمد عدم الصلاة فإنه بخيل، فإنه بخيل، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. علينا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة الذين يتدارسون القرآن والسنة ويقرؤون الأحاديث ويتعلمون منها، أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نغفل. ومن أفضل الثواب والأجر في مثل هذه المجالس، من أفضلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتهاون، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. فهذا الحديث الثالث في هذا المختصر بوب عليه. قرأت؟ نعم. بوب عليه البخاري رحمه الله قال: باب الأكل يوم النحر. باب الأكل يوم النحر. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، يوم عيد الأضحى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. نصلي عيد الأضحى ثم نرجع فننحر. إذن يختلف الهدي، في عيد الفطر يأكل قبل أن يذهب للصلاة، في عيد الأضحى يأكل بعد الصلاة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي صلاة العيد ثم نرجع فننحر. وجاء في أحاديث أخرى كان يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم، ينحر الأضحية. فمن فعل بدأ بصلاة العيد ثم نحر أضحيته فقد أصاب سنتنا. وتكملت الحديث: ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. نفس الحديث هنا مختصر، لكن هذه تتمته. إذن هذا الحديث فيه بيان أن الأفضل أو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى أنه يأكل بعد الصلاة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها فله الثواب، والعمل ثواب العمل بهذه السنة. وأيضا في الحديث أن صلاة العيد بعدها الأضحية، لا تكون الأضحية قبل صلاة العيد، يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى يبدأ وقت الأضحية. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم؟ فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم. وعنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. إذن خطبة عيد الأضحى بعد صلاة العيد، ما تكون قبل صلاة العيد، أولا الصلاة ثم خطبة العيد. خطبه فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. صلى صلاتنا صلاة العيد ونسك نسكنا، ذبح مثل ضحيتنا يعني بعد الصلاة، فقد أصاب النسك، فقد أصاب وقت الأضحية. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. فمن صلى صلاة عيد الأضحى وذبح مثل ضحيتنا فقد أصاب وقت الأضحية. هكذا شرح الحديث. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أنه أن كثيرا من عبادات وقت لها الشارع أوقات، فلا بد على المسلم، بل الواجب على المسلم أن يتعلم هذه الأوقات، يتحراها ويتعبد الله عز وجل في هذه الأوقات. فإذا تعبد الله قبل هذا الوقت لا تقبل منه، وإذا تعبد بعد هذا الوقت لا تقبل منه، إلا إذا دل دليل على شيء منها، لكن هذا هو الأصل. فالصلوات الخمس لها أوقات حددت شرعا، فمن صلىها قبل دخول وقتها غير صحيحة،
وهكذا من صلىها بعد خروج وقتها، وهكذا الأضحية وقتها بعد صلاة العيد. لكن لو ضحى قبل صلاة العيد لا تعتبر، لا تعتبر. لذلك قال له شاتك شات لحم، شاتك شات لحم ليست أضحية، لأنه ذبح قبل صلاة العيد عيد الأضحى. وهكذا الصيام، صيام رمضان وقته معروف شهر رمضان، هكذا الحج له أوقات. الآن لو واحد لبس الإحرام وراح يحج يقبل منه الحج؟ لا يقبل منه، لأن فيه وقت حدده الشرع. وهكذا الزكاة أيضا لها أوقات، زكاة الزروع وقتها يوم الحصاد، وهكذا زكاة الذهب والفضة والمال إذا حال عليها الحول ومن أن بلغت النصاب، وهكذا الأوقات. هذه الأوقات لا بد من الالتزام بها. ومن الناس من يهمل، قد يؤخر الزكاة عن وقتها، يؤخرها فيكون آثم، فيكون آثما. فعلى المسلم أن يتعلم مواقيت العبادات وأوقاتها حتى يتعبد الله في هذه الأوقات. وكذلك أيضا لا يفعل هذه العبادة قبل وقتها أو يؤخرها بعد وقتها، هذا أمر لا بد منه. وهكذا الأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، وآخر وقتها في بعد غروب الشمس آخر أيام التشريق. عندك وقت الأضحية يوم العيد، يوم عيد النحر بعد صلاة العيد، وعندك ثاني أيام العيد وهو اليوم 11 من ذي الحجة، والثاني 12 من ذي الحجة، والثالث 13 من ذي الحجة، عند غروب الشمس ينتهي وقت الأضحية. بعد ذلك الضحيت هي شاة لحم، فعلينا نعرف هذا. ومن الناس من يسأل يوم العيد ما عندي أضحية يا شيخ، متى أضحي؟ عندك 3 أيام، عندك 3 أيام، يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، ممكن تشتريها رابع العيد وتضحي وتذبحها قبل غروب الشمس، فهي أضحية، هذا وقتها. حديث البراء.
وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، من نحر أضحيته قبل صلاة العيد فإنه قبل الصلاة، يعني فإنها غير صحيحة، هذا معنى من نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، أي غير صحيحة، ولا نسك له، هذا مبين، ولا نسك له مقبول، ولا أضحية مقبولة، هي شاة لحم ذبحها لأهل بيته لا تعتبر أضحية إذا كان قبل صلاة العيد. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء راوي الحديث رضي الله عنهما، قال أبو بردة يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، ذبحت الأضحية قبل الصلاة يا رسول الله، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. شوف هذا كله بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد، ذبح الشاة وأكل منها بعدين أتى يصلي العيد. فقال صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ليست أضحية، لأنها قبل وقتها. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة، عندنا عناقا لنا جذعة، يعني العناق ولد الغنم، ولد الماعز يسمى عناق، وجذعة يعني قبل الحول، سياق الحديث يدل عليها قبل أن يحول عليها الحول، والمعروف أن من شروط الأضحية أن يحول عليها الحول، فهذه صغيرة لا تجزئ في الأضحية. فإن عندنا عناقا لنا جذع أحب إلي من شاتين، لأنها سمينة ولحمها طيب من سلالة طيبة من الأغنام، أفتجزئ عني؟ تكفي يا رسول الله أضحي بها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. خلاص فاز بها هذا الصحابي،
أبو بردة بن نيار هو الوحيد اللي ضحى قبل الوقت، ضحى أقصدنا وهي صغيرة قبل أن يحول عليه الحول. هذا استثناء، وهذه من رحمة الإسلام ومن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وبهذا الصحابي رضي الله عنه. ما عنده الآن إلا هذه، وهو ضحى قبل لكن لم تقبل منه كأضحية، فهذا من رحمة الإسلام. فيه حديث أن السنة الأكل بعد صلاة عيد الأضحى، بعد صلاة عيد الأضحى. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، سعد بن مالك هذه كنيته أبو سعيد الخدري. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. قال البخاري: باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، هذه السنة الخروج إلى المصلى. وكان المصلى قريبا من المسجد النبوي، حوالي 500 متر، يعني قالوا 1000 ذراع، 1000 ذراع تقريبا 500 متر، هذا نص متر تقريبا، فحوالي 500 متر. المهم المصلى قريب من المسجد، ومعروف هذا المصلى لصلاة الأعياد وصلاة الجنائز كانت تصلى فيه، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر أضحيته هناك في المصلى خارج المسجد النبوي. رغم الفضل، فضل الصلاة في المسجد النبوي، لكن غالب أو هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي خارج المسجد صلاة العيدين في المصلى. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى في المدينة، وكذا من بعده، الخلفاء الراشدون أيضا واظبوا على هذه السنة. قال: إلا من عذر مطر ونحوه، إذا كان الأمطار غزيرة والمصلى الناس تبتل ملابسهم وتتسخ يصلون في المسجد إذا كان فيه عذر. قال شافعي: وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، وكذا عامة أهل البلدان يصلون في المصليات في ذاك الوقت في زمن الشافعي رحمه الله في القرن الثالث، إلا أهل مكة، إلا المسجد الحرام. فمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، هذا استثناء فعل السلف من الصحابة والتابعين والخلفاء إلى يومنا فقط، أما بقية البلدان وفي المدينة فالأفضل الصلاة في المصلى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه خير الهدي، باب الخروج إلى المصلى. فكان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذه السنة. فأول شيء يبدأ به الصلاة، صلاة العيد، ثم ينصرف، يعني من الصلاة ينصرف من الصلاة، فيقوم مقابل الناس، يقوم قائما على رجليه على قدميه
مواجها للمسلمين بعد صلاة العيد، والناس جلوس على صفوفهم، كل واحد في مكانه، مكان ما صلى فيه، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. موعظة تخويف من عواقب الأمور، الموعظة تخويف من عواقب الأمور، تخويف من سوء الخاتمة، تخويف من عذاب القبر، تخويف من عذاب يوم القيامة، تخويف من عذاب النار، هذه تسمى موعظة. ويوصيهم وصايا ويأمرهم وينهاهم في خطبة العيد. فإن كان يريد أن يقطع بعثا، إذا أراد أن يرسل جيشا أو سرية للغزو قطعه، يعني أمر به، أمر به، أمر بإرسال الجيش، هذا متى؟ يوم العيد في خطبة العيد، أو يأمر بشيء أمر به في ذاك الوقت، ثم ينصرف يرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، يعني في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة، يبتدؤون بالصلاة ثم الخطبة بعدها في العيد. حتى خرجت مع مروان يوم الأيام، مع مروان والي المدينة، مروان بن الحكم هو أمير المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والله المدينة ومروان بن الحكم، فكان أبو سعيد معه، مع والي المدينة، خرج معه لصلاة العيد في أضحى أو فطر، هكذا الشك من بعض الرواة. قال أبو سعيد: فلما أتينا المصلى، أتوا المصلى المسجد النبوي، المصلى نفسه، إذا منبر بناه كثير بن الصلت، أمر جديد في المصلى، منبر ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الهدي هو كان خطبة العيدين على القدمين، يقوم الإمام بعد أن يصلي ويخطب وهو على قدمين. في عهد مروان عمل هذا المنبر، فإذا مروان، يقول أبو سعيد: فإذا مروان والي المدينة يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، أراد أن يصعد ليخطب العيد قبل الصلاة، والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ثم الخطبة، وهكذا الخلفاء الراشدون، لكن مروان هنا خالف السنة باجتهاده. لماذا؟ لأنه في ذاك الوقت
اجتهد بعض الولاة في ذاك الوقت ومنهم مروان. لماذا؟ لأنهم بعد صلاة العيد إذا أراد أن يخطب الناس انصرفوا، ما حد يبقى يسمع لهم، فأراد أن يقدم الخطبة حتى، لأن الناس ينتظرون الصلاة، فأراد أن يقدم الخطبة حتى يوجه الناس كوالي للمدينة، يأمرهم وينهاهم ويبين لهم. هذا اجتهاد من مروان بن الحكم، لكنه اجتهاد خالف النص، خالف الدليل، لذلك لا يقبل أي اجتهاد. لذلك أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنكر عليه، ومروان كان صغير في السن، لكنه خلاص صار والي، يجب أن يطاع، ويجب أن على الناس أن يرضوا بولايته، لأن من الخليفة المسلم من معاوية رضي الله عنه هو الذي ولاه. المهم أن مروان، يقول أبو سعيد: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يصعد على المنبر ليخطب العيد قبل صلاة العيد، فجبذت بثوبه، مسكت بثوبه، إنكار عليه. هو طبعا أعلم من علماء أبو سعيد الخدري وأكبر من مروان، ومروان والي المدينة، لكن يقدره، وعلم أبو سعيد الخدري أنه لن تحدث مفسدة تترتب على فعله هذا، وأراد أن ينكر عليه باليد وهو قريب منه، فجذبه بثوبه، جذب الوالي بثوبه، وهو يحكي القصة هذه: فجذبني فجبذني فارتبه، جبل ثوبه وارتقى على المنبر مروان خطب قبل الصلاة، فقلت له هل قالها أثناء الخطبة ولا بعد ذلك؟ يحتمل. أنكر عليه مرة أخرى. قال أبو سعيد فقلت له خيرتم والله، خيرتم السنة، والله يحلف يقسم بالله خيرتم السنة، السنة صلاة العيد ثم الخطبة، وانت الآن لا خطبت قبل صلاة العيد، خيرتم والله. بعد أنكر عليه بلسانه. فقال مروان يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، أنا اجتهدت. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. يقول أبو سعيد طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أعلمها هي خير مما لا أعلم، ألا من طريقتك. فقال مروان الآن يعتذر ويبين السبب ولماذا قدم الخطبة ولماذا ترك الأولى، هكذا هو اجتهد. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، لو صلينا العيد وأردنا الخطبة الناس تذهب ما يجلسون، لأن استماع خطبة العيد سنة من السنن، ليست من الواجبات كخطبة الجمعة، هي سنن يجوز للإنسان إذا صلى العيد أن يخرج من المسجد ولا عليه شيء ولا ذنب ولا حرج. فيقول يجلسون الناس لا يجلسون يذهبون، لكن استماع الخطبة لا شك أنه أولى وهو مستحب، ويستفيد الإنسان من خطبة استماع خطبة العيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام العيد وأيضا الدعاء في يوم العيد، فضائل كثيرة لخطبة العيد الإنسان ما يهملها، لكن يجوز لو خرج ما عليه ذنب. إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، جعلت الخطبة قبل الصلاة اجتهاد. الحديث فيه أن الخطبة من قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، من حديث هذا يؤخذ، لأن القيام على القدمين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والمنبر يجوز لكن القيام أولى وأفضل. وأيضا في الحديث أن الخروج للمصلى في العيد هو السنة، وأن صلاتها في المسجد إذا كان في عذر في حاجة في ضرورة في تعليمات من ولي الأمر جائزة صلاة العيد في المسجد، هذا الجواب. لكن الأفضل من كان المصلى قريبا منه فيصلي في المصلى، هذه السنة هي الأفضل. عرفنا؟ نعم.
تفضل. عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم. أيضا هذا الحديث في بيان أن لصلاة العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى ما في أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة على الراجح. قال جمهور أهل العلم لا يقال الصلاة جامعة ولا يقال ينادى بالناس الصلاة الصلاة، لا، في صلاة العيدين ما فيه أذان ولا إقامة ولا نداء الناس الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة، ما فيه، هذه كلها ليست من السنة. لأن جاء أيضا عند جابر عند مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال جابر يحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، قال فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. وهنا حديث ابن عباس وأيضا أيوة حديث جابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، إذن لصلاتين العيدين لا أذان ولا إقامة ولا نداء للناس ولا الصلاة جامعة ولا الصلاة، هذه من سنن العيدين. نعم.
وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
نعم. وعنه أي ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا يؤكد ما سبق في الحديث الذي قبل السابق أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هو أن خطبة العيد بعد الصلاة، وهذا الآن الذي عليه سائر بلاد المسلمين والحمد لله. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
نعم، هذا حديث أيضا في فضل أيام العشر من ذي الحجة، في فضل أيام العشر من ذي الحجة، والعاشر هو يوم النحر يوم العيد، فيدخل في الفضل، يدخل في الفضل. وابن عباس رضي الله عنه يروي أيضا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ العمل الصالح، أنواع العبادات، خذ كل أنواع العبادات من تسبيح من تكبير من تلاوة قرآن من صلاة من صيام من صدقة من غيره، كل عمل صالح في هذه الأيام العشر من رؤية هلال الحجة إلى العشر أفضل. ما العمل في أيام، يعني ما أنواع العبادات في أيام السنة أفضل من العمل في هذه العشر من ذي الحجة؟ أفضل من ناحية الأفضلية، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل بعض العبادات يكون لها فضل ويكون لها أجر مضاعف في بعض الأوقات في بعض الأيام، ومنها أيام العشر من ذي الحجة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم النحر. قالوا ولا الجهاد، يعني حتى العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد، يعني أفضل الأعمال الصالحة الصلاة والصيام وهذا في العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا نوع واحد من الجهاد، إلا نوع واحد من الجهاد، رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال رايح خلاص بايع نفسه لله عز وجل، شرى نفسه لله عز وجل هذا الرجل نيته هكذا، فيستشهد ويخسر نفسه ويخسر ماله، هذا أفضل من العبد الذي يعمل الأعمال الصالحة في أيام العشر. وهذا يدل على فضل الجهاد، وأيضا يدل على فضل أيام العشر من ذي الحجة، ومنها يوم النحر، الناس تنشغل يوم النحر بالزيارات وبالنوم وبالملهيات وينسون قراءة القرآن محافظة على صلاة الجماعة وغيرها من الأذكار. فعلى المسلم أن يجتهد ويتعبد الله عز وجل في هذه الأيام، لأن أيام لها فضل عن بقيتها على بقية الأيام من السنة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن التلبية، طبعا هذا أنس كان مع صاحبه يمشيان في طريقهما إلى عرفات، من منى إلى عرفات، فسئل هذا السؤال حتى نعرف متى سئل أين سئل. في طريقه إلى عرفات سأله سائل عن التلبية، الآن هل أفضل لي الآن ومحرم بالحج وخرج من منى للوقوف في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة، في الطريق هل التلبية أفضل ولا يجوز الإنسان أن يكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه أفضل ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. سئل عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي، كان الشأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. لكن هنا ما دام أنه أحرم بالحج لا شك أن التلبية أفضل، أحرم بالحج يوم التروية يبدأ بالتلبية، لكن إدخال شيء من الذكر والتكبير والتسبيح خلال التلبية أمر جائز، لذلك لم ينكر أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلبي وذاك يكبر ما في أحد ينكر على الثاني، هذا جائز وهذا جائز. والتكبير ويوم عرفة له فضل وله مزية، تكبير في يوم عرفة، فمن أراد هذا الفضل يفعل هذا، ومن أراد يفعل هذا الفضل، لكن الحاج التلبية له أفضل من التكبير، لكن لو كبر أحيانا يجوز له، يجوز له الأخذ بالمفضول. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى،
كان ينحر أو يذبح في المصلى، هذا الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، ينحر الهدي، ينحر الهدي أو يذبح الأضحية بالمصلى يوم النحر، يوم النحر ليرى الناس هذه الشعيرة من شعائر الإسلام وهي الأضحية وذبح الأضحية، ذبح الأضحية وإظهار ذبح الأضحية أمام الناس هذه من شعار الإسلام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينحر أو يذبح بالمصلى يوم النحر حتى الناس يروا وأيضا ينحرون. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق،
خالف الطريق أيضا هذه من السنن، مخالفة الطريق الذي يذهب إلى صلاة العيد في طريق بعد أن يصلي العيد يعود في طريق آخر، هذه سنة، ذكر العلماء أكثر من 20 حكمة من الحكم في فتح الباري أشاروا لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الحكمة أنه يغير الطريق في الذهاب والإياب، لكن يكفينا نحن أنها سنة نفعلها لأنها سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أتى الإنسان بسيارة إلى المسجد أو ماشيا إلى المسجد في طريق إذا رجع يرجع بطريق آخر بسيارته أو بقدميه، هذه سنة نفعلها لأنها سنة، لا نفعلها لأنها سنة من سنن العيد، من سنن صلاة العيد. نعم. آخر حديث،
حديث عائشة رضي الله عنها في أمر الحبشة تقدم، وزاد في هذه الرواية أنها قالت فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة.
نعم. هذا حديث مر معنا سابقا في أمر الحبشة الذين كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحراب والسيوف، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت عائشة رضي الله عنها معه، كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك، مر الحديث معنا سابقا، لكن في الرواية قالت عائشة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، اتركهم يا عمر يا بني أرفدة أمناكم أنتم في أمان افعلوا، هذا يوم عيد، لأن هذا كان يوم عيد، العبوا آمنين يا بني أرفدة، كناهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بنو أرفدة وهم من الحبشة. وجاء في نفس حديث عائشة أنها كانت في أيام عيد، لذلك البخاري أتى بهذه القصة في كتاب العيدين، لأن الحديث فيه إظهار
البشر والسرور في يوم العيد. وهذا الحبشة يلعبون بالسيف لأنهم في يوم عيد يفرحون يلعبون بالسيف، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوم عيد. نجيب على الأسئلة الواردة في هذا الدرس. بوب البخاري فضل العمل في أيام التشريق، فهل أراد أيام التشريق الثلاثة؟ ولا شك أن البخاري بوب على حديث ابن عباس ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، قال باب فضل العمل في أيام التشريق، وأتى بحديث فقط في فضل أيام العشر، وأيام التشريق تبدأ بعد العشر، 11 و12 و13 من ذي الحجة. فالسؤال يتعلق به، ما المناسبة؟ ذكر أهل العلم قالوا الاشتراك هذه الأيام التشريق مع العشر في أصل الفضيلة. لماذا؟ لوقوع أعمال الحج فيهما. ما دام أن أعمال الحج وقعت في أيام العشر من ذي الحجة، وأيضا تكملت أعمال الحج في أيام التشريق، فأيام التشريق فضلها كفضل الأيام العشر. هذا فقه من البخاري، فهو بوب باب فضل العمل في أيام التشريق، وأتى بهذا الحديث إن الأيام أو العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر. فهذه السؤال عن هذا الموضوع، السؤال الثاني، ما حكم التكبيرات في ركعتي العيد؟ هذه سنة، قد ما ذكر في بعض هذه الأحاديث صفة صلاة العيد، أنا في درس حديث ونأخذ الأحاديث الموجودة، ولو كنا في درس فقه يأتي التفصيل وأحكام ومسائل العيدين وما يتعلق بصلاة العيد وصفتها وفي حكمها وفي غيرها آمن. لكن حكم التكبيرات في ركعتي العيد سنة، من في صفة صلاة العيدين أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات. هذه سنة، سنن حكم التكبيرات سنن من سنن العيد، من سنن صلاة العيد. ومن يفعل من فاتته ركعة أو ركعتين يقضي ما فاته، لو أدرك الناس وقد صلوا الركعة الأولى وسلم الإمام يقوم يكمل الركعة، ولو أدرك التشهد وسلم الإمام يقوم يصلي ركعتين، ولو فاتته الصلاة يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين صلاة العيد أو في المصلى، فهي تصلى صلاة العيد. ما يفعل من فاتته الصلاة بنوم؟ أجبنا عن السؤال، يصليها، يصلي في بيته صلاة العيد. ما هو أفضل الذكر في أيام العشر ويوم الأضحى لغير الحاج؟ أشرنا إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر فيهن من التكبير والتسبيح والتحميد في أيام العشر، فأفضل الذكر والتكبير في أيام العشر، ثم بقية الأعمال الصالحة.
كذلك في أيام التشريق أفضلية العشر في ليلها أم في نهارها؟ العشر، كل العشر، من ليلة أول ذي الحجة، من هلال ذي الحجة إلى آخر يوم العيد، هذه كلها عشر، ليل ونهار، كلها للعبادة وللقربة إلى الله عز وجل. ولا تستطيع أن تقوم الليل إلا في الليل، ولا تستطيع أن تصوم إلا في النهار، وهكذا. نفس الأسئلة تقريبا، ما حكم صلاة العيد؟ ما نريد نطيل عليكم، لكن حكم صلاة العيد باختصار في 3 أقوال عند أهل العلم، منهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال بأنها فرض عين على كل مكلف، وهذا قول أبي حنيفة، هذا الراجح، أنها واجبة على كل مستطيع مكلف، هذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله، ورجحه ابن تيمية، وقال ابن تيمية هو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. إذن قالت بهذا القول المذاهب أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي واحد القولين في مذهب أحمد ذكره ابن تيمية في الفتاوى مجلد 23. كذلك رجح الوجوب شوكاني في سيل الجرار، والألباني في تمام المنة، والصنعاني في سبل السلام، وابن القيم في زاد المعاد، والعثيمين في الشرح الممتع، كلهم رجحوا وجوب صلاة العيد، وأتوا بأدلة أن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، صلي أمر بصلاة العيد، وانحر انحر الأضحية. أكثر المفسرين قالوا هكذا. وأيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده على صلاة العيدين لم يتركوها ولو مرة واحدة. أيضا أحاديث أمر النساء ذوات الخدور بالخروج إلى الصلاة صلاة العيدين أمر لهن، والأمر للوجوب. كذلك أيضا من الأدلة القوية في وجوب صلاة العيدين أن صلاة العيد مسقطة لصلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد، ودلت على ذلك أكثر من 3 أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من صلى العيد فقد أجزأته وإنا مجمعون أو مجمعون بصلي الجمعة. فصلاة العيد اللي يصليها في يوم جمعة صلى العيد تسقط عنا، يسقط عنا وجوب صلاة الجمعة. فإسقاط وجوب صلاة الجمعة يدل على وجوب صلاة العيد، ولو كانت مستحبة لا تسقط واجبا. هكذا قالوا، قال السوكاني في نيل الأوطار من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. كلام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد 3. وابن تيمية رحمه الله لخص لنا المسألة قال ولهذا رجحنا، تكلم في هذه المسألة في صفحات كثيرة في المجلد 23 من صفحة 161 عن حكم صلاة العيد. قالوا لهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. هذا كلام تيمية. وهكذا قال الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد 3، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان. وهكذا قال بعض أهل. ماذا حكم صلاة العيد على اختصار؟ ما حكم الغسل للعيد؟ لا أعلم أن الغسل للعيد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعلم فعله بعض الصحابة بعض السلف، فنقول يشرع الاغتسال لصلاة العيد، لا نقول يسن، وقال يشرع. من فعله لم يفعل بدعة، فعل أمرا مشروعا فعله السلف الصالح. حكم حضور النساء لصلاة العيد، لا تكلمنا فيها المسألة بالنسبة للرجال والنساء، ما هي واجبات وسنن العيدين لزوجته وعائلته؟ واجبات وسنن العيدين هذه تحتاج إلى محاضرة، قد نجد لها فرصة أخرى. هل تتبع أيام تشريق العشر؟ هل تتبع أيام تشريق العشر في فضل العمل؟ أجبنا عليه قبل قليل، وهذا من فقه البخاري رحمه الله. يجوز الدف للرجال في الأعياد والمناسبات؟ لا، لا يجوز، لأن الدف من المعازف، الدف من المعازف حتى على النساء، ما عدا فقط في يوم العيد كما جاء في حديث عائشة الحديث الأول، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم تضربان ليستا بمغنيتين، بل جاء أنهما تدففان، جاء في رواية عن هاتين الجاريتين أنهما في صحيح البخاري تدففان، عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث تدففان في صحيح البخاري تضربان بالدف. ففقط استثناء فقط في الدف للنساء جاء في الشرع، وكذلك أيضا في الأعراس بين النساء أيضا جاء الدليل عليه في الفرح في الزواج بين النساء بين الجواري يضربن بالدف فقط في العرس للنساء وفي العيد للنساء، هذا جاء الاستثناء، أما الدف فهو من المعازف لا يجوز للرجال، هذا الذي يعلمه. هل ضرب الدف يكون للنساء؟ متى يشرع ضرب الدف للنساء؟ خلنا هذا جوابنا. ما حكم الأخذ من الشعر للمضحي؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشره شيئا من جلده. فجاء النهي عن الأخذ، وخلاف مشهور بين أهل العلم والجمهور على الاستحباب، وهو قول قوي، لكننا نرى بعدم الجواز. كم خطبة لصلاة العيدين؟ السنة التي جاءت خطبة واحدة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب خطبة واحدة ليست كالجمعة. لو رفع الإمام يديه في الدعاء بعد خطبة العيد يرفع، أنت لا ترفع يديك، إذا أمنت على تأمين الخطيب يجوز لك أن تؤمن لأنك مع الإمام. هل جلس أبو سعيد الخدري لسماع الخطبة أم انصرف؟ لا، جلس واستمع. كيف صحابي رضي الله عنه يخالف ولي أمر؟ لا يمكن. صحابة والسلف الصالح مع ولاة الأمور المسلمين، ولو فعل منكر لم يخرج أحد من الصحابة رأوا منكرات، بل صلى بهم والي المدينة غير هذا الوالي، غير مروان، صلى بهم وهو سكران، وصلى بهم الصبح صلاة الصبح 4 ركعات وهو سكران والصحابة يصلون خلفه، وبعد ما انتهى من الصلاة قال أزيدكم، سكران صلى خلفه والي. فلا، أبو بكر لا يخرج ولا حد على طريقة السلف يخالف ولاة الأمر في مثل هذا، يصلوا معهم وحجوا معهم ولو كان عندهم مثل ما فعل مروان خالف السنة. لا، أبو سعيد أكمل الصلاة وصلى معه، الرواية دلت على هذا، لم ينصرف. وكيف نفهم هذا الحديث في طاعة ولي الأمر؟ الآن أخبرتكم كيف نفهم السمع والطاعة، المتابعة. وفعل السلف كثير، الوقت لا يكفي. كيف آخر أسئلة؟ أريد أن ننتهي. كيف الرد على من يستدل بفعل أبي سعيد على جواز الإنكار العلني؟ ولم ينكر علنا، لم ينكر، هو قريب من وجبذ ثوبه فقط، وهذاك سحب ثوبه، أكثر ناس ما رأوا هذا، فهو ليس إنكار علني، لا، بينه وبينه كان قريب منه ومعه، وأراد أن يصعد مسك بثوبه، أكثر ناس ما شافه ولا أحد شاف، فهو ليس إنكار علني. ولا يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمور، ليس من هدي السلف. وحكم الاغتسال يوم العيد أجبنا، حكم ذبح الأضحية في المسالخ يجوز ذبح في المسالخ، خاصة إذا جاء أمر من ولي الأمر فلا بد من الاتباع، لأن يترتب على ذبحها بالخارج تلوث وغيره. أما من أمن في عزبته أو في مكان في مزرعته أو كذا فيجوز أن يذبح في المكان ما دام أنها ما في مفاسد، لا يترتب عليها مفاسد. حكم الأضحية واجب أم مستحب؟ الراجح أنها واجبة، الراجح أنها واجبة، ما في وقت حتى نتكلم عنها، لكن يأتي في كتاب عن الأضحية، سيأتي في هذا الكتاب. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.